إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ حديثي اليوم، أريد أن أبشر طلبة العلم إلى أننا سنفتتح دار الحديث إن شاء الله عز وجل، ونحن في طور إنشاء المكتبة في هذه الدار لتخريج طلبة علم متخصصين في الأصول، أهم شيء الأصول، ثم نفرع بعد ذلك على هذه الأصول، إذ أن الذي لا يدرس الأصول لا يستطيع أن يدافع عن المصادر الأصلية. الدفاع عن المصادر الأصلية في هذا الزمان في غاية الأهمية. يعني لو أن رجلا حفظ صحيح البخاري كله، ومع ذلك لا يستطيع أن يثبت صحة الحديث. هناك نابتة في هذه الأمة، وهذه النابتة ليست جديدة، إنما كانت في كل عصر من العصور، يعني يطعنون على صحيح الحديث، يطعنون بالذات على صحيح البخاري. لو قيل لرجل يحفظ البخاري عن ظهر قلب إن هذا الحديث ضعيف، اثبت أنه صحيح، لا يستطيع أن يثبت أنه صحيح إلا إذا كان دارسا لعلوم الحديث. كذلك أصول الفقه، لا تستطيع أن تستنبط الأحكام الجزئية أو الأحكام الشرعية من الأدلة الجزئية إلا إذا كنت دارسا لأصول الفقه. فإحنا في هذه الدار إن شاء الله سندرس، لست أنا وحدي، إنما هناك صفوة مختارة من الشيوخ تدرس أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول العربية إن شاء الله عز وجل، إن استطعنا أن نجد كفءا للعربية. وبإذن الله الكريم يعني أقول لكم موعد بدء افتتاح الدار وموعد بدء الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو يعني أرى ما يبشر من جدية الطلب، لأن بكل أسف أنا أدرس يعني بقالي 35 سنة أدرس أصول العلوم، يعني الطلبة ما عندهمش جدية في الدراسة، يعني بعد 10 سنوات مثلا مفترض الطالب يكون خلاص صار إماما في العلم، تيجي تسأله في مسألة أصولية ولا حاجة إنه يفرع على أو يجيب فروع المسألة والكلام ده، بكل أسف تجده لا يعني يصيب الرمية، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده جدية في الطلب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك في نابذة هذه الأمة وفي شبابها. نحن ما زلنا في حديث الإفك، وقد بدأ بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بعدما ضرب الحجاب. هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وبنو المصطلق كانوا يعني جمعوا أنفسهم لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترأسهم الحارث ابن أبي ضرار، كان سيد بني المصطلق، والتقوا عند ماء يسمى ماء المريسيع. وذلك البخاري عندما يعني في كتاب المغازي قال: باب غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. المريسيع نسبة إلى الماء الذي التقوا عليه زي بدر كده، غزوة بدر إنما التقوا على بئر ماء اسمه بدر، يعني حفره رجل يكنى يسمى بدرا. فالتقى هؤلاء بني المصطلق، وكانت سنة 5 من الهجرة في 2 شعبان، سنة 5 من الهجرة كما يقول موسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق يقول كان سنة 6 من الهجرة، والبخاري نقل في صحيحه عن موسى بن عقبة إنه كان سنة 4، وهذا خطأ. الحافظ بن حجر العسقلاني قال إن البخاري لعله يعني سبق قلمه أو نظره وكتب إن الغزو كان سنة 4 وعزاها لموسى بن عقبة، والذي في مغازي موسى بن عقبة إنه كان سنة 5 من الهجرة، وكانت ليلتين خلت من شهر شعبان. فالتقى يعني هؤلاء. وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، كانوا يسقون أنعامهم على الماء، فقتل مقاتلتهم وساب ذلليهم. هنا بقى حصل اختلاف بين أهل العلم في المسألة دي. كلمة غزا بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، لم يكن عندهم خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوه. فسأل أهل العلم سؤالا: هل إذا أردت أن تغير على عدو أتعلمه قبل أن تغير، يعني الدعوة قبل القتال، ولا تباغته؟ على قولين: قول لأهل العلم إن لابد من الدعوة قبل القتال، وقول آخر وهو قول أكثر أهل العلم إنه لا يشترط الدعوة قبل القتال. دي فيها تفصيل. الدعوة قبل القتال فيها أدلة، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام، فهذه الدعوة قبل القتال. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى 3 خصال: ادعه إلى الإسلام، فإن أجاب إلى ذلك فاقبل منه وكف عنه، وأعلمهم أن يتحولوا من ديارهم إلى دار المهاجرين، فإن تحولوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا يعني إلى دار المهاجرين فهم كأعراب المسلمين، ولكن ليس لهم في الفيء ولا الغنيمة شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين. دي لإيه؟ دي الخصلة الأولى، إنهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، وإن سألوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله ورسوله، وإن سألوكم أن تنزلوا على حكم الله أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. يبقى عندنا في هذا الحديث نص في الدعوة قبل القتال، وحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، ده العلماء حملوه على أن الدعوة بلغتهم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا كانت بلادهم قريبة من بلاد الإسلام فلا يشترط الدعوة، لأن الإسلام بلغهم والحرب خدعة. لا يشترط أن أقول له أنا سأغزوك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر يعني ما كان يغزو المشركين كما في غزوة تبوك وغيره، كان إذا أراد غزوة ور بغيرها. وكان علي بن أبي طالب ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الحرب خدعة. هنا في غزوة بني المصطلق سبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم ونساءهم وقتل مقاتلتهم. في هذه الغزوة سبيت جويرة، جويرية بنت الحارث. أنا قلت إن الحارث بن أبي ضرار كان سيد بني المصطلق، بنت بقى جويرية سبيت، وكان سنها 20 سنة عندما سبيت. ووقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس كما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها، قال: جاءت جويرية بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابها، على كتابتها، يعني وقعت في سهم ثابت بن الشماس فتريد أن تكون حرة. عشان تكون حرة بتدفع مبلغ من المال يشترطها الذي ملكها، وثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له ملكها، فما عندهاش. كان اشترط عليها 9 أواق من ذهب، عايزة تبقى حرة وتخرجي من رق العبودية، 9 أواق من ذهب. وأعظم شيء يصيب المرأة في حياته أن يكون عبدا، أعظم شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، مما يدل على خطورة الرق. يعني الولد لو فضل يمشي طول حياته على رجل واحدة يحجل إرضاء لوالده لا يؤدي جميل والده أبدا مهما فعل. في الأدب المفرد للإمام البخاري أن رجلا حمل أمه المسنة على كتفيه يطوف بها، وكان في مناسك الحج شايلها طول مناسك الحج في الطواف والسعي وينقلها من مكان لمكان والكلام ده. المهم بعدما طاف بها ذهب إلى ابن عمر قال له: يا أبا عبد الرحمن، تراني وفيتها؟ يعني أنا شلتها في المناسك على كتافي وطفت بها، وانت عارف بقى، انت عارف القطر بقى، انت عارف القطر بتاع المناسك، الجماعة السود اللي ماسكين في بعض، قطر اللي يدخل بينهم يفرموه، مفيش عندهم يا مرحمين، واخد بالك؟ هو بقى في وسط الهلمة دي، وده يدفعه كده وده يدفعه كده وشايل أمه. قال ابن عمر: تراني وفيتها؟ قال له: لا ولا بزفرة. الزفرة اللي هي الآه التي تطلقها الأم حال الولادة وهي بتصرخ عندما تضع جنينها. فقال له: لا ولا بزفرة. سبحان الله، لما قرأت هذا الحديث انكشف لي يعني شتيمة كنت بسمعها عندنا في الأرياف زمان وما كنتش فاهمها خالص. مرة أم شتمت ابنها في الجرن عندنا وإحنا في وقت الحصاد، فبتقول له: يلعن زفرتك. فقامت واحدة قالت لها: أنت كده بتشتمي نفسك. فأنا قلت لها: طب بتشتمي نفسها إزاي؟ قال: ما هي زفرتك زفرتها حال الولادة، يعني بتشتم نفسها، يعني يلعني يوم ما قلت آه وأنا بولدك، أدي معنى يلعن زفرتك. ما كنتش فاهمها خالص يعني، وانا بستغرب ايه زفرتك دي، لحد ما قرات هذا الحديث في الادب المفرد فعلمت يعني هذه الشتيمه والسب يعني ما وجهه. فقال له: لا ولا بزفره. امتى بقى الولد يقول لابيه: انا معك راس براس، اذا وجده مملوكا فيعتقه، عشان تعرف خطورة الرق. خطورة الرق اللي هم بيعيرون بيه، يقول لك دينكم دين الرق والاستعباد، وإن الناس خلقتهم أمهاتهم أحرارا والكلام ده. طب النهاردة يسترقون الدول، ما بيسترقوش الأفراد، يسترقون الدول ويحتلون الدول ويستعبدونها ويأخذون خيراتها، ومش شايفين ده عيب خالص في العالم المتمدن العالم الحر، شايفين ده عادي جدا جدا. ويأتون علينا ويقولون دينكم دين 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 الرق. طيب يا أخي، ده احنا عندنا في الكفارات في اعتاق الرقاب، لو ديننا دين الدين والرق فعلا، وعايز الذي يسترق يظل رقيقا طيلة عمره، ما كانش يعمل كفارات اعتاق رقبة مثلا. في بعض الكفارات النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. واحد بتجرجره وتكتفه عشان تدخله الجنة. طب ازاي الكلام؟ فتعجب الصحابة من هذا، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الأسرى الذين أسروا ودخلوا في بلاد المسلمين وعاشروا المسلمين وأسلموا، فما دخلوا الجنة إلا بسلاسل الحرب، لولا أنه صار سبيا ما أسلم. الرقيق ليس له حرية إطلاقا. العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر زاني. العبد إذا فر من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع إلى سيده. من يتحمل هذا؟ عشان كده الرق ما تريش سجن انفرادي ولا الكلام ده إطلاقا. ده رجل متكتف، واللي كتفه الدين برضه. في أحكام شرعية على العبيد وعلى الرقيق. عشان كده أعظم شيء يناله المرء حريته، أن يكون حرا، وما يعرفش قدر الحرية إلا من فقدها. فلا يجزي ولد والده إلا أن يكون مملوكا فيعتقه، فما بالك بالسادة إذا صاروا عبيدا. رجل كان حاكما ودارت عليه الأيام ووقع في الأسر. المرفه ده اللي هو كان حاكما يأمر فيطاع، إذا قيل يقتل يقتل، يعفى عنه يعفى عنه، كلمته تمضي. صار أسيرا لا يملك حريته. هذا من أعظم ما يقع فيه الإنسان، لا سيما إذا كان المأسور امرأة. أنتوا عارفين لما بتقرأوا في القرآن امتنان الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، عندما يقول لهم: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ليه وأنتم تنظرون؟ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، مش شماتة يعني، هناك فرق بين دي والشماتة. إذا رأى المظلوم مصرع ظالمه اشتفى قلبه. وامتن على بني إسرائيل بأن قال لهم لما ذكر بلاء فرعون، وأنه كان يسبي نساء بني إسرائيل: ما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك هيصونه؟ ما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك؟ من أعظم البلاء أن يختطف عرضك. عشان كده حد سألني بسبب المجازر الرهيبة التي تقع في حلب من هذا الغاشم الغشوم الذي يريد أن يحكم على جماجم الخلق. أنا لا أدري أي إنسانية هذه، إنسان يريد أن يحكم على جماجم الخلق. قالوا أن في بعض النساء ممكن يلقي نفسه من الأدوار العليا خشية الاغتصاب. لا، هي تقاتل وتحمي عرضها حتى الموت، لكن لا تنتحب، لا تنتحب، لكن تقاتل عن عرضها حتى الموت، تموت وتدافع عن عرضها ولا تستسلم إطلاقا. كان الإمام أحمد يعظم الوقوع في الأسر، يفضل القتل على الأسر. قال الإمام: إن الأسر شديد، بالذات إذا كان يقع في أسر مثل هذا الغاشم الغشوم الكافر بالله ورسوله. وطبعا يعني حالنا لا يسر عدو ولا حبيب، نرى أعراضنا تنتهك ولا صريخ إطلاقا. بنقول له: معلش خد العلقة المحترمة وأنا علي الشاش والميكروكرو والمراهق، أنت بس اتعور وأنا هجيب لك العلاج. هذا هو حالنا بكل أسف. جويريه بنت الحارث، دي بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقعت في الأسر عند ثابت ابن قيس بن الشماس، وكانت امرأة مليحة كما وصفتها عائشة، ملاحة، ملاحة لا يراها إنسان إلا أخذت بنفسه، أول ما تشوفها تفتح بوقك وتبرق من جمالها. تخيل المرأة دي وقعت في سهم ثابت ابن قيس. تعرف امرأة ثابت ابن قيس أول مختلعة في الإسلام، أول من اختلعت في الإسلام امرأة ثابت ابن قيس اللي هو كان جهوري الصوت، ها؟ ولما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في بيته يبكي وقال: أنا من أهل النار، كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي. كان صوته عالي بطبعه يعني. امرأته أول مختلعة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خارج لصلاة الفجر في يوم من الأيام وجد امرأة على الباب، قال: من أنت؟ قالت: أنا امرأة ثابت ابن قيس. قال: ما لك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت ابن قيس، أنا من طريق وهو من طريق. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فكانت أول مخترعة في الإسلام. طب اخترعت ليه بقى؟ اخترعت ليه؟ ورد في مسلم الإمام أحمد بسند يعني مش قد كده، أنها قالت: يا رسول الله، رفعت طرف الخيمة فرأيته رجلا قصيرا بين الرجال، وكان ثابت بن قيس دميما، لم يكن جميل الشكل يعني، ولولا خشية الله لبصقت عليه. عشان كده قلت لك الإسناد إيه يعني، لكن الرواية وردت يعني في أحد أسباب إنها ما حبتش تعيش معه، وكان قاسيا عليها، كان يعني بيضرب وحيد كده. فامرأة في مثل جمال جويرية وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس أو ابن عم له، واشترط عليه عشان يعتقها يعني إن تدفع 9 أواقٍ من ذهب، 9 أواقٍ من ذهب. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها عشان يعطيها المال يعني عشان تأخذ حريتها يعني. قالت عائشة: فلما رأيتها على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيته، سيرى أنها جميلة كما وصفتها، كانت امرأة ملاحة يعني من رآها أخذت بنفسه. فلما دخلت قالت يا رسول الله إني وقعت في سهم ثابت ابن قيس بن الشماس أو ابن عم له وجئت أستعين بك على كتابتي. فنظر إليها فقال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت رضيت. فلما علم، خلي بالك إنه المسلمون أخذوا نساء بني المصطلق سبايا، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى جويرية بنت الحال زوجة له، أطلقوا ما في أيديهم من الأسرى بلا فداء وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الصحابة، مش السبايا دول فلوس، فلوس أهو، واحدة جاية عشان تاخد حريتها بتسعى أواكن من ذهب، وكل واحد معاه واحدة من دول ولا اتنين على حسب قسمه في الغنيمة. أول ما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صارت يعني اصطفى جويرية زوجة له، قالوا كيف يكون عندنا أصهر النبي أسرى في أيدينا؟ فأطلقوا ما بأيديهم من الأسرى بلا فداء. وده تعرف الفرق بين جيل الصحابة وكيف عزوا، وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، فضلا عن جيلنا اللي احنا عايشين فيه الآن. لمجرد أنهم إن هؤلاء يعني صاروا أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من باب أنهم من قومهم، مش لازم يكونوا أقرباء في الرحم، يعني قالوا أصهار رسول الله، كلهم من بني المصطلق. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج يعني جويرية أسلم أبوها، لأن في بعض الناس بكل أسف يعني قرأت كتابا له 700 صفحة وده الجزء الأول، يقول كيف نتعامل مع السنة النبوية، طير في أحاديث البخاري ومسلم بشبه. والله يا أخي يعني لو إن إنسان طفل صغير بس عاقل ما يقولش الكلام منه. هذا الحديث من الأحاديث اللي أوردها، يعني أورد هذا الحديث، قال لك الحديث ده لا يصح. ليه يا جماعة؟ قال لك لأنه في الحديث أنه لما رأى جمالها انبهر بها وتزوجها لأنها جميلة، وده قدح في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بيتزوج للجمال. طب وإيه اللي يقدح فيه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربية يدك. إيه معنى الحديث؟ أنه يخبر عن أحوال الناس، ده خبر يخبر عن أحوال الناس، يقول إن من الناس ناسا ينكحون المرأة لجمالها، ومنهم من ينكحها لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لدينها، ولأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود والنسائي وغيرهما، إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم والوالد ناصح. فلأنه ناصح ما سكت، إنما بعدما ذكر أن الناس ينكحون النساء لهذه الأربعة أسباب قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، ما تركك لاختيارك. قال إن كحتها لجمالها فجائز مباح، أو لمالها مباح، أو لحسبها مباح، أو لدينها مباح، بس أنا أحطك على طلب الدين لأنه ناصح كما سمعتم في الحديث، إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فقد أباح. لكن إذا نظرت إلى زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ترى أنه عليه الصلاة والسلام إذا تزوج امرأة إنما كان يأخذ قومها من بعدها، مثل ما فعل في بني المصطلق. أهو سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار أسلم لأن ابنته صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة الثانية اللي احنا ناخدها في هذا الدرس هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق لسابق الدعوة، مش أنه أغار عليهم وهم لا يعلمون شيئا عن الإسلام أبدا. لو أن قوما لا يعلمون عن الإسلام شيئا إنما يجب أن يدعوهم المقاتل أو الذي يريد أن يفتح بلدهم إلا الإسلام. وفي عصرنا هذا صار القاصي والداني يعرف الإسلام، كله يعرف الإسلام. إسلام دين، أسرع دين ينتشر في العالم هو دين الإسلام، وصار القاصي والداني يعلم. فلذلك لو أن ها المسلمون أغاروا على بلد من البلدان إنما يغيرون عليهم ولا يعلمونهم. ليه؟ لأن الإسلام صار فاشيا في الناس. وكان زمان جهاد الطلب كان يعني من خصائص أمة الإسلام، ما كانوا يحتلون البلاد لمجرد أن يحتلوا ويأخذوا خيراتها، لا، إنما كانوا يدعون الناس إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. كان غزوهم هداية، ما كانش غزوهم كغزو هؤلاء الغاشمين اللي هم بيحتلوا بلاد الإسلام. بلاد الإسلام بس اللي بتحتل، مش بلاد أي حد تاني. انظر إلى أي بلد محتلة في العالم تجدها بلاد الإسلام، انظر إلى أي محجمة دم في أي ركن في العالم هو دم مسلم. ده صدفة يعني؟ ولا أغاروا علينا وطوقونا من أقطارها؟ عشان كده إذا أردنا أن نرجع إلى العز وإلى التمكين علينا أن نرجع إلى عبودية الله تبارك وتعالى كما كان الصحابة يفعلون. نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق حياة الصحابة، الحياة العملية. عشان كده أذكر لكم ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. سير القوم يعني حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، هذه معنى سير القوم، أي سير أسلافنا. أن نرجع إلى مرة أخرى حتى إلى تجارب أمتنا ثم إلى تجارب الأمم من قبلنا، كيف عزوا وكيف انهارت حضارتهم. ما انهارت حضارة إلا بأسباب ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد في كل الأقوام الذين سبقوا أمتنا، في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وفي قوم موسى وعيسى وصالح وهود إلى آخره، كيف بادوا وأبادهم الله عز وجل، والذين عزوا كيف عزوا، اللي هي اسمها تجارب الأمم. القصص القرآني كله إنما هي تجارب الأمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي هم غافلون. الشيء الآخر اللي حصل في بني المصطلق أمر أيضا اختلف فيه العلماء، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة بسبب كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، والكسع هو ضرب الدبر باليد أو بالرجل، يعني واحد ضرب واحد بالرجل من الخلف. أن رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويغسل بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع هذا الكلام زيد بن أرقم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول بعدما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر، فجعل يحلف بالله أنه ما قال، وذكر الله عز وجل خبره في سورة المنافقين، ويحلف بالله جهد أيمانه ما قال، فصدق عبد الله بن أبي سلول وكذب زيد بن أرقم. قال زيد: فبت بشر ليلة. كذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمه: ما زلت على أن كذبك النبي؟ وجالك إيه من وراء نقل الكلام؟ أن النبي كذبك؟ هو ده اللي جالك يعني؟ لذلك بات بشر ليلة. فأنزل الله عز وجل تصديق زيد، وكان بقى مهموم وحزين، فأرسل إليه فقال: يا زيد إن الله صدقك. طيب الواقعة دي لا يخرجن العز منها الأذل، كانت في أي غزوة؟ روى الإمام أبو داود والنسائي من حديث شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة. ندخل حتة حديثية كده يا جماعة، بتوع الحديث ممكن يتبسطوا شوية، والجماعة اللي هم يعني ها يدرسوا حديث ها يستحملون، لأن علم جليل وجميل وأنا هخليك تحبه دلوقتي، وهعرفك حاجة البخاري بيعملها برضه، حاجة من خصائص صحيح البخاري. الإمام النسائي وأبو داود النسائي روايا هذا الحديث من حديث شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن محمد ابن كعب القرظي عن زيد بن أرقم أن زيد بن أرقم سمع هذا في غزوة تبوك. تمام. أما أهل السير فيأبون إلا أن هذا حدث في غزوة بني المصطلق. طيب شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم صحابي، مش هنتكلم في الصحابة، الصحابة كلهم ده إسناد مذهب سبيك الذهب، وبيقول لك غزوة تبوك، والأهل السير بيقولوا لا ده في بني المصطلق. مين اللي صح بقى؟ نيجي نقول لك البخاري روى هذا الحديث بعين الإسناد اللي أنا قلته دلوقتي، ولكن لم يذكر اسم الغزوة. تمام. قال البخاري: حدثنا آدم ابن أبي إياس يعني، قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن كعب عن زيد. أما أبو داود النسائي فروي هذا الحديث من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ومحمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة بالإسناد اللي فات. طيب الإسناد عند البخاري وأبي داود النسائي اتحد من أول مين؟ من أول شعبة، واختلف من تحت شعبة. خلاص يعني الإسناد زي ما احنا بنوصف دايما الإسناد رأسي، خلاص كده الإسناد اهو رأسي كده، خلاص زي ما انا شرحت لكم في باب المعلق واحنا بنشرح أصول الحديث، ده الإسناد خلاص كده. هتقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يعني كل ما بتقول حدثنا فلان بتطلع مسافة اسمها طبقة. تمام. فالبخاري قال حدثنا شعبة آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب عن زيد بن أرقم، فالإسناد متحد من أول شعبة، أدي شعبة الحكم محمد بن كعب زيد، الإسناد كده متحد عند الثلاثة، عند الإمام البخاري وعند أبي داود والنسائي. من تحت شعبة اختلف الإسناد، خلاص عند البخاري آدم ابن أبي إياس، وعند أبي داود والنسائي محمد ابن أبي عدي ومحمد ابن جعفر. طب لو حبينا نعرف الصح من الغلط نعمل إيه؟ قال لك تعالى تحت الراوي المشترك، أول راوي مشترك لشعبة، ونشوف الرواة اللي تحته. أخبرهم إيه؟ هل هم ثقات أثبات ولا في حد نص نص ولا في حد ضعيف أو الكلام ده؟ أول نعرف إزاي؟ قال لك ننظر في أحوال الرواة اللي تحت الشعب. قال لك آدم بن أبي إياس ثقة ثبت، ومحمد بن أبي علي ثقة ثبت، ومحمد بن جعفر غندر حدوتة كبيرة، ده محمد بن جعفر لوحده كده حدوتة، لازم شعبة 20 سنة 20 سنة. وقال عبد الله بن المبارك وهو من أخرار محمد بن جعفر قال: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذن محمد بن جعفر قال تبوك. أما البخاري رحمة الله عليه، ودي طريق عند البخاري، إذا شك في حرف حذفه، دي طريق عند البخاري. وأنا لما علمت هذا صنفت جزءا في هذا، في هذا الباب. البخاري أحيانا يأخذ الحديث عن شيخه فيرى جملة في المتن خطأ فيحذفها، ما يرويهاش في الصحيح، مع أنها ثابتة في الحديث عند غيره، لكنه لأنه يروي الصحيح وأصح الصحيح، فكان إذا رأى جملة خطأ يحذفها. زي إيه مثلا؟ تعرفين في نسخ القرآن نوعين: نسخ حكم ونسخ تلاوة. يعني يعني في آيات من القرآن رفعت بنصها، كانت تتلى أيام الصحابة، ولكن رفعها الله عز وجل ولم تعد قرآنا، لكن بقي حكمها. زي الرجم، أنتم تجدون الجلد في كتاب الله بالنسبة للزاني، تمام؟ للزاني غير المحصن يعني، إنما الزاني المحصن كان زمان يقرؤون آية في القرآن نسخت، نسخ لفظها، ولفظها كالآتي: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية يقرؤونها، تمام؟ وكانت آية أيضا في كتاب الله عز وجل: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. والآية دي أشار إليها، موجودة في صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب كان يقول: كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وده كانت آية في القرآن رفعها الله عز وجل من المصحف، إنما بقي حكمها. فسفيان بن عيينة لما روى هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وكان في هذه الآية، لأن هذه الآية خطأ في رواية سفيان، حذفها الإمام البخاري وحذفها مسلم من الصحيح. فكانت عادة الإمام البخاري أنه إذا روى حديثا فرأى جملة خطأ في الحديث كان يحذفها من الحديث ويروي الحديث بدونها. لما أنا لاحظت هذا في أكثر من 46 موضعا في صحيح البخاري، لأنني البخاري ده بالنسبة لي حياة، يعني أمر عليه جيئة وذهابا ليل نهار، البخاري ده بالنسبة لي هو صحيح مسلم، أدرسهما دراسة مستفيضة. عرفت أن فيه حوالي 46 موضعا وربما أكثر من صحيح البخاري، فصنفت جزءا فيه سميته كسوة العاري بعلة الحذف عند البخاري. لماذا يحذف الإمام البخاري؟ لماذا يحذف الجملة؟ هل حذف للجملة دائم بسبب واحد ولا بعدة أسباب؟ جزء أرهقني جدا يعني عشان أصل لي، يعني لماذا يحذف البخاري الجملة دي؟ لماذا حذفها مثلا؟ ولماذا أبقى جملا كان ينبغي على مذهبي أن يحذفها ولم يحذف؟ زي واقعة انتحار النبي عليه الصلاة والسلام. إنجازك كلمة الانتحار دي موجودة في صحيح البخاري، ويعيرون يقول لك البخاري في حديث موضوع بقى النبي ينتحر. ورد هذا في صحيح البخاري لكنه لم يثبت. وأنا قلت لكم قبل ذلك هناك فرق بين الورود والثبوت. الورود رواية جت في الكتب، لكن الثبوت اللي هو الصحة يعني ده أمر آخر غير الورود. عشان كده لما يقولك ورد عن النبي أنه قال، اوعى تعرف أنه صحيح لا، مش معناه صحيح حتى يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. الإمام البخاري عندما روى في صحيحه في عدة مواضع في كتاب بدء الوحي وفي كتاب التعبير من صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كان يأتيك فلق الصبح وتعبده في غار حراء وإلى آخره. روى هذا الحديث من حديث عقيل بن خالد وغيره يعني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وذكر حديث بدء الوحي. وبعدين قال إيه البخاري؟ وقال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلبث الوحي كان يأتي شواهق رؤوس الجبال فيريد أن يتردى من عليها، فتبدى له جبريل ويقول إنك لرسول الله حقا. القدر ده هو البخاري قال في إيه؟ حفظت الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي. البخاري يروي الحديث يقول من حديث جماعة من أصحاب الزهري منهم عقيل بن خالد، يقول الزهري عروة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وساق الحديث. وبعدين قال إيه؟ وقال الزهري بلغنا. طب الزهري في الإسناد الأول بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ اثنين، عروة وعائشة، صح كده؟ طيب حد يفتكر إذا سقط اثنان من الإسناد على التوالي يبقى الإسناد إيه؟ معضل. إسناد إيه؟ معضل. طب المعضل صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو إيه؟ اتصال السنة. يبقى لما البخاري يروي الحديث بإسناده إلى عائشة فيتكلم الكلام في بدء الوحي والتحنث في غار حراء والكلام ده، فيأتي على هذا القدر ويقول وقال الزهري بلغنا، يبقى القدر صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف لا يثبت. يبقى ده اسمه من بلاغات الزهري أنه قال بلغنا ولم يثبت، لم يروي بالإسناد المتصل. عشان كده ده على شرط البخاري ولا مش على شرطه؟ حد يسمعني؟ ليس على شرط البخاري. يبقى هذا القدر من الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام عايز يرمي نفسه فوق الجبل ليس على شرط البخاري، فمن الخطا في التخريج ان تقول رواه البخاري. نعم ورد في البخاري لكن اسناد ايه؟ معضل، ليس على شرط البخاري. طب ليه البخاري رواه؟ لانه ورد في الروايه. طب ليه ما حذفوش؟ انا مش عايز ادخل بقى ان شاء الله اذا دخلنا يعني في تدريس علوم الحديث هقول لكم حاجات زي كده اسرار، يعني ستعلم بعدها انك ابصرت بعد العمى لما تدرس العلمين دول، علم اصول الفقه وعلم اصول الحديث، هتعرف انك مش شرح حق خالص لما تدرس هذا العلم وهذا العلم، وتعرف كم هذه الامه هي امه عظيمه وكم بلغ عقوقنا لعلوم أهل الإسلام لما تدرس العلمين الجليلين دول. فيعني الإمام البخاري لهذا الاختلاف لما روى الحديث ما رضاش يسمي الغزوة، إنما سماها أبو داود والنسائي على أساس أن هم يعني لم يشترطوا ليه الصحة، وده رؤية الإمام البخاري. لكن في الحقيقة أكثر أهل السير على أن هذا حدث في غزوة بني المصطلق، النزاع ان هو عبد الله بن ابي سلول قال ليخرجن العز منها الاذل. المهم روى ابن حبان في صحيحه وكذلك البزار، أن عبد الله بن أبي بن سلول قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. مين ابن أبي كبشة بقى؟ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب مين يطلع كبشة ده بقى؟ قال ابن حبان هو جد النبي لأمه، وكانت العرب تفتخر بالأنساب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بالأنساب. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ها، وحاجة حشية كده هعملها، إنه واحد قال لك عبد المطلب إزاي عبد والمطلب ليس من أسماء الله؟ أقول لك ده المطلب ده كان أخو هاشم، وبعدين كان المطلب ده لابس حاجة مقطعة كده وما كانش باين عليه الهندام، فقالوا من ده؟ قالوا هو عبد المطلب، ده عبد، ها، فقالوا عبد المطلب بس كده، ما سماهوش عبد المطلب، ده عبد اعتذر كان عبد يعني، واخد بالك ازاي؟ هذا عبد المطلب، اتسمت التسميه جت من هنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ان عبد المطلب كان نابها في قومه، فكان يفتخر به على عادة العرب في الإسخار بالأنساب يعني. فكانت العرب الذين يفتخرون بالأنساب إذا أرادت أن تحتقر إنسانا نسبته إلى جد غامض لا يعرف. فكبشة ده جد غامض من تبع الأم يعني، تبع فرع الأم اللي هو لا ينسب يعني الولد ولا يعرف. ولذلك أبو سفيان كما في الصحيحين في بدء الوحي، الإمام البخاري رواه في بدء الوحي، لما دخل أبو سفيان على هرقل وعد يسأله بقى إيه العشر أسئلة إياها دي، فحصل إيه لغط من القصص وعند والجماعة بتوع الدين علماء الدين عند هرقل وبتاع، لما دعاهم الإسلام قال أبو سفيان فخرجت من عنده وأنا أقول لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لرواية البخاري، أمر أي شاع وانتشر. وهنا بقى تفسير قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرهم بالفسق ففسقوا، أمرنا مترفيها ففسقوا. طب أمرهم بالفسق؟ لا، أمرنا مترفيها كثرناهم. طب بلد فيها مترفون، ناس كلهم أغنياء وواصلين يعني، إيه المتصور من هؤلاء؟ أن يتسابقوا في التنافس، ده يعمل حاجة تاني يغلبه والتاني يغلبه والتالت يغلبه، تنافس مستمر طالما في ترف يعني. أمرنا مترفيها كثرنا مترفيها. ومنه الحديث اللي يعني بعض الأهل العلم يقوي، خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج بتولد كثير، خير المال. وسكة مأبورة، السكة اللي هي النخل يعني، مأبورة عمال تؤبل النخل على طول يعني، بتطرح على طول البلح والدعوة كثيرة النتاج يعني، واخد بالك؟ فهنا يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وتستفيد من كلمة أمر حاجة تانية في التفسير، في قصة موسى والخضر، لما أراد الخضر أن يغرق السفينة، موسى قال له إيه عليه السلام؟ قال لقد جئت شيئا إمرا. ولما قتلوا الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. طب ما الاثنين هيتقتلوا، هيخلع لوح من السفينة هيغرقوا كلهم هيموتوا، وجاب الغلام أضجعه وذبحه فصل رأسه عن جسده، ففزع موسى فزعة منكرة كما في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. تمام، قال لك الفرق إيه؟ إن عدد القتلى في السفينة أكثر، هيخلع لوح راكب السفينة 100 200 300، فيقول له لقد جئت شيئا إمرا، يعني كثير الفساد، عدد كثير هيتقتل هيموت، عشان كده قال له إمرا. إنما الغلام قال له نكرة، قتل واحد وخلاص، لكن السفينة هيتقتل كثير. فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أي شاع وانتشر. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقريش كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره إنه راح بيت المقدس ورجع، قالوا له ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة وإحنا بناخدها في 3 شهور، ده بقى لا يتحمل، ده كذب صريح. فرفع الله عز وجل بيت المقدس للنبي عليه الصلاة والسلام وصار يصف لهم بيت المقدس. قالوا إيه بقى في القصة بتاع بيت المقدس؟ قال انظروا إلى ابن أبي كبشة ماذا يقول. إذن العرب كانت إذا أرادت أن تمتهن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تسبه كانت تنسبه إلى جد غامض وهو أبو كبشة، اللي هو جد أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمة، تمام؟ فهو هنا عبد الله بن أبي سلول قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. فجاء عبد الله ابنه، لأن بعض الصحابة حتى عمر بن عمر الخطاب قال يا رسول الله دعني أقتل، فذهب عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، فقال يا رسول الله، وهذا القدر ليس في ابن حبان، إنما أنا عادتي الحقيقة أنني أجمع طرق الحديث وأضم بعضها إلى بعض وأطلع الحديث كاملا، عشان كده أنا بنبه أحيانا أعزو بعض الألفاظ إلى غير مخرجها، فما فيش حد يتعقب علي يقول لي لا ابن حبان ما قالش الزيادة دي أو فلان ما قالش الزيادة دي، لأني أنبه على أصل الحديث، أنبه على أصل الحديث، ولكن ألفاظ الحديث كلها الحقيقة أنا بحفظ الحديث بعد ما يعني أجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث وأسبكها كقصة كاملة بأسبابها بضوابطها أحفظها بقى وبعدين أقولها أشرحها. فمعلش أنا إذا عزوت يعني لفظة أو حاجة لغير المخرج اللي أنا بقوله هو السبب كده. المهم أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي سلول جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا لا أريد أن أرى قاتل أبي والذي بعثك بالحق، لئن أمرتني أن أقتله لجئتك برأسي، لكن لا أريد أن أرى قاتل أبي فتحملني نفسي على قتله لكن أنا أقتله. فقال له عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. يا سلام على الخلق، ليه النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أقطع عنق هذا المنافق أو أضرب عنق هذا المنافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب ده عبد الله بن أبي سلول ده رجل واحد، فكيف عبر عنه بقول أصحابه؟ إنما نقل إلينا آفة الناس وآفة الأخبار، ما آفة الأخبار إلا رواتها، ينقل الخبر أتى الواحد، الخبر وصل للثاني أتى الاثنين، إذا نقله ثالث أتى الأربعة، إذا نقله أتى المية، فيصل إلى آخر الجزيرة إن النبي عمل يدبح في أصحابه. طب لو أن رجل أراد أن يسلم في آخر الجزيرة ووصله الخبر أنه يذبح أصحابه ممكن يسلم؟ لا، ولا يرحل ولا يركب دابة ولا بتاع ولا يفكر أنه يسلم. ما دخل أكثر الناس إلى الإسلام إلا عندما راعوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، رأوه ورأوا أخلاقه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أكثر مصلح الغرب، وأنا حفي بهم بمقالاتهم وبكتبهم، يقولون ليت تخلف الشرق عندنا وأخلاقهم عندنا أيضا. أعطونا الشرق بتخلفه وخذوا الغرب بحضارته. الغرب يا إخوانا ليس فيه أسرة، الأسرة عندنا، الغرب العشيقات، الأولاد لا يعرفون آباءهم. أنا كنت في ألمانيا سنة 2010 وكنت في ميونخ، وإحنا بعد ما اديت المحاضرة وإحنا ماشيين لقينا بنت بتبكي على الرصيف. أحد إخواننا اللي في السيارة اللي خلفي وقف وشاف البنت، طبعا هو جاء بعدين حكى لي القصة، خد البنت إيه لماذا تبكين؟ قال أنا سني 16 سنة وأمي طردتني من البيت. ليه يا بنتي؟ قال أنت خلاص بعد 16 سنة دوري لك على صديق، هتعيش كده من غير صديق؟ عشيق يعني. فقلت لا أنا ما أعرفش عشيق، طردتها من البيت وقال دوري لك على صديق يصرف عليك. فعرض عليها الإسلام، قال لها طب ممكن تسلمي ونزوجك الليلة؟ قالت له آه. أخذها وزوجها وجالنا لنا جبناها عريس. أمها بتطردها من البيت لأنها ملهاش صديق. مفيش في الغرب أسرة. وأنا قرأت في جريدة في ألمانيا اسمها بيلد إنه بعد 25 سنة عدد المسلمين حيكون أكثر من عدد النصارى في ألمانيا بسبب الإسلام. وعلمت أيضا إن في دول الغرب، في ألمانيا بالذات لأنه غبت 3 شهور في ألمانيا، قالوا لي إنه بيدفعوا 53% ضرائب وساعات أكثر، بس ضرائب الحكومة كل حاجة مجانا يعني. من ضمن الضرائب دي 10% للكنيسة، لأن أنا كان الجواب ده جاء بناء على سؤال لي لماذا كثر الإلحاد في أوروبا وأمريكا، مش ملحد، مش أهل الكتاب ملحدين يعني. قال لك إنهم بيدفعوا 10% للكنيسة، بالنظير إن السيسي القسيس يجي والغذاء الروحي بقى يعني يقول لهم الجنة وبتاع فالكنيسة ملهاش أي دور في أوروبا، فبياخد من 10% فيقوم رايح للكنيسة ويقول لهم أنا تنازلت عن الديانة عشان يسقط 10% من الضريبة. ما هو بياخد 10% مني وما بستفيدش منه حاجة، لا أنا أولى بال10%. فيوم يروح يتنازل وياخد صك رسمي إنه تنازل عن الديانة ويصبح ملحدا بلا دين، ويروح يقدمها للضرائب عشان يسقطوا 10% من الضريبة. ما فيش أسرة في الغرب، الأسرة عندنا إحنا. الزوجة تنتظر زوجها على الأكل، على الغذاء، على الغداء، على الفطار، يتجمع الأسرة كلها والأولاد على مائدة واحدة بيتغدوا بيتعشوا، الكلام ده عندنا إحنا بس. فالجماعة المصلحون في الغرب يقولون ليس عندنا تخلف الشرق بأخلاق، مش عايزين لمصانع ولا عايزين نركب كبسولات الفضاء ولو كانت ناسا ولا كان، مش عايزين ده خالص، لأن الأمم لا ترقى إطلاقا بهذا، إنما ترقى الأمم بأغلى ما فيها وهو الإنسان، ولا يرقى الإنسان إلا بدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا وأن يمكن لدينه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.